الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستأنف قراءتنا لكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. طبعا المتن للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل، والشارح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. وقد وقفنا على الفقرة الرابعة من كلام الشارح المقدمة، وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشاعر حفظه الله: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وكذا صلاة غير الملائكة وعلى آله، وهم من تحرم عليهم الصدقة.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات يتقرب بها العبد المسلم لله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله عز وجل أمر به، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم مشهور عند العلماء، اختاره غير واحد من الحفاظ والمحدثين. ما قاله أبو العالية؟ قال: ثناؤه عليه عند الملائكة، لأنه قال الصلاة على النبي، ففسرت بالثناء على النبي بحرف الجر على أنسب ما يكون. ومعنى الثناء أي أن الله عز وجل يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخير عند الملائكة. وأما صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ندعو الله أن يثني على نبي محمد، فنقول ماذا؟ اللهم صل على محمد، يعني ندعو الله عز أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز يصلي عليه يثني عليه، ونحن ندعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدعون الله أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: الله عز وجل صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه تسليم، صلينا أم لم نصلي ولا لا؟ إن الله ملائكته يصلون، الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو الله قال: اللهم صلي، والله قد صلى ويصلي، صلينا أو لم نصلي؟ فنقول في هذا فوائد عظيمة. الأولى أننا امتثلنا أمر الله عز وجل، إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امتثلنا قول الله تبارك وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره جل وعلا، ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه واحدة. الثانية أننا نتعبد الله عز وجل لننال الأجر بهذه الصلاة، فأنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صحيح أن الله قد صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز يصلي على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يصلي عليه عشرا، يعني يذكرك الله ويثني عليك في الملأ أعلى إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من فوائد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه نوع من الوفاء بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق عظيم، إذ أن الله عز وجل أخرجنا به من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس في ضلال مبين، يعبدون الأوثان ويعدون البنات ويفعلون الفواحش ويكون أموال الناس بالباطل ويسفكون الدماء ويقطعون الأرحام، ضلال مبين كما وصف الله. بمن أخرجنا الله عز من هذا الضلال المبين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أقل ما يقدم العبد وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي عليه صلوات ربي وسلامه. الأمر الرابع أننا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذاك يوجب زيادة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، وهذا واضح مبين. الذي تذكره بخير، أي إنسان تذكره بخير مع كثرة ذكرك له بالخير تزداد محبته بقلبك، مع زيادة ذمة يزداد بغضه في قلبك. فكيف أنت تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تزداد محبته في قلبك؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحتى تزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك ماذا تفعل؟ تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآن الخامس حتى تبعد عن نفسك الحسرة يوم القيامة، لأن ما من قوم يجلس المجلس يذكر اسم الله ولا يصلون على رسول الله إلا كان عليهم هذا المجلس ماذا يا إخوان؟ ترى حسرة يوم القيامة. فحتى تتجنب الحسرة تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الله وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس حتى تدفع عنك خلق البخل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فإذا لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في البخل، سبب مذمومة. فحتى تدفع عنك هذا تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أنك بهذا تدعو غيرك إلى الخير، فقد جرت العادة أن من سمع أخاه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقوله؟ صلى الله عليه وسلم. فأنت بهذا تدعو إلى الخير، تدعو السامعين لك إلى أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأمور المسلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد صلى على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه سواء صلينا أو لم نصلي. وصلاة الله على نبي محمد ما هي؟ صلاتنا على رسول صلى الله عليه وسلم دعاء لله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آله.
قال حفظه الله: وعلى آله، وهم من تحرم عليهم الصدقة أو ذريته وأزواجه خاصة أو أتباعه على دينه، وضعف هذا ابن القيم وصحبه، وهم الذين
طيب. يقول على آله، الآل يطلق على القرابة وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويطلق الآل أيضا ويراد به الذرية والأزواج، ويطلق الآل ويراد به الأتباع. ويقول إن ابن القيم ضعف هذا. طيب إذا قيل وعلى آله وصحبه، فالأصحاب هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، فتكون هنا الآل تشمل كل الأتباع. لكن إذا قيل وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، صار هنا الآل يعني قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة وأزواجه. والصلاة على الآل دليل على أن أهل السنة يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتقربون إلى الله عز وجل بحبه. ولا يصلي السني صلاة إلا وقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. وبهذا يظهر بطلان من قال إذا أردنا التقارب بين السنة والشيعة فعلى الشيعة ألا يسبوا الصحابة وعلى السنة ألا يسبوا آل البيت. نعوذ بالله. وهل أهل السنة يسبون آل البيت؟ ها؟ أنت عمركم سمعتوا سني يعني يقول لا تسمي عليا أو حسن أو حسين أو نحو ذلك؟ أنا أتوقع أن أكثر اسم منتشر بين أهل السنة من أسماء بناتهم فاطمة وعائشة، كثير جدا. بل الآن كل من كله يتذكر يلف شوي على العائلة إلا ويجد. أما عائلتنا فيها ما يقارب 10 فواطم، من جدتنا الرحمة اسمها فاطمة أم أبوه، وعندنا فاطمة 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 فاطمة. كيف يقال لنا وعندنا أيضا حسن وعندنا حسين وعندنا علي من عائلتنا؟ كيف يقال أن أهل السنة عليهم ألا يسبوا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل أهل السنة يسبون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أصلا؟ هذا من الباطل. فأهل السنة ربحوا حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب أهل بيته وحب أزواجه وحب أصحابه، فهم أسعد الناس والله يا أخو، أسعد الناس. ما نصبوا العداء لا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته، بل حبوهم جميعا وتقربوا إلى الله عز وجل بحبه. ثم قال وصحبه. نعم.
قال حفظه الله وصحبه: وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به مؤمنين وماتوا على ذلك.
وصحبه، الصحب جمع صاحب، يجمع على صحب وصحابة. والصاحب هو الذي طالت صحبته لأخيه، يقال فلان صاحب فلان، يعني لو أن شخص ما جلس في الطائرة جنبك واحد كل ما تعرفت عليه مسؤول، هذا ما هو صاحبك، توك متعرف عليه صار صاحبك، لا. لكن واحد إلى درجة يعرف به، فلان اللي يأتي مع فلان ويذهب مع فلان، اللي دائما يحضر معه الدرس، اللي دائما يسافر معه، هذا وقعنا ماذا؟ صاحب. فصاحب القرآن مثلا، من صاحب القرآن؟ اللي تواصل مع القرآن دائما، مش اللي يقرأ بالشهرين مرة من رمضان إلى رمضان اسمه صاحب، لا، أصحاب القرآن اللي تدرس القرآن بشكل مستمر. لكن هذا اصطلاح خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال عنه صاحب وصحابي ولو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام لحظة واحدة، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول، لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا إيش؟ أن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن يموت على الإسلام. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام احترازا ممن لم يلقه فليس بصحابي، من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بصحابي، حتى لو أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كالنجاشي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، أسلم وكتم إسلامه ومع ذلك ليس بصحابة لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لابد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وآمن به، يعني احترازا ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، كالمشركين كاليهود كالمنافقين، هؤلاء لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما أسلموا فليسوا بصحابة، ومات على ذلك احترازا ممن ارتد. فالمرتد ليس بصحابي، المرتد ليس بصحابي، وبهذا يتبين بطلان ما يقوله الرافضة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا. أصلا ارتدوا ليس بصحابة، وإنما الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على ذلك، وهم كلهم عدول قد عدلهم الله ورسوله. والآيات كثيرة، حسبنا قول الله عز وجل يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف عرفنا أنه يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا خطاب إيش؟ ها؟ أسلوب إيش؟ مخاطب. من يقول لله عز وجل كنتم؟ لما نزل القرآن من كان على الإسلام غيرهم؟ لا أحد. فهذه الآية تزكية من الله لهم لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومصداق هذه الآية أو ما يوافقها تماما كنتم خير أمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وفي حديث خير القرون قرني. من هم قرن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب. فهذه تزكية من الله ورسوله. بقي أن يقول قائل طيب نحن نقول الحديث يقبل من الثقة، والثقة هو العدل الضابط. عرفنا أنهم عدول، كيف نعرف أنهم ضابطين للحديث؟ يعني ما في صحابي عامي، في صحابي ينسى، في صحابي سيء الحفظ. نقول الذين رووا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم من الدين والورع ما حملهم على أنهم لا يروا إلا ما هم قد تأكدوا منه. الذي عامي من الصحابة أو حفظه سيء أو نسي أو يخطئ، هذا ما يروي الحديث، ولذلك ليس الصحابة كلهم رووا الحديث. الصحابة الذين رووا الحديث هم قلة جدا بالنسبة لمجموع الصحابة، بل فيه مشاهير من الصحابة ما رووا الحديث أو رووا حديث أو حديثين. أنت عمرك ما مر عليك حديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، ايش فيكم؟ اللي مر عليك قول له، نقول له ما مر، حسب عن نفسك مر عليك عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم،
لا لا لا، هو يروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. عبيد بن الجراح لا، يعني الاحاديث مو كل الصحابه رووا عن النبي عليه الصلاه والسلام. عمرك مر عليك صحابه عن خديجه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. انتبهتم؟ فالصحابة صغار الصحابة هم الأكثر من رواه الأحاديث عن كبار الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يذكر الواسطة وتارة لا يذكر الواسطة. يعني لو أن أبا هريرة روى حديث عن عمر أو عن أبي بكر أو عن غير من الصحابة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضر، ليس بالضرورة كل صحابي يسمع صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابي الذي حدثه، وإنما يقول مباشرة ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بغريب. نحن الآن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معنى ما سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث رواه مسلم عن كذا عن عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنختصر نقول قال رسول الله. فالصحابة منهم من يسمع الحديث عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول فرضوان الله عليهم، لهم علينا بعد الله حق عظيم، نصروا الإسلام وآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه وجاهدوا بجانبه وحفظوا القرآن ونقلوه وحفظوا السنة ونقلوها، إذ لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانتهى الإسلام، لكنا الآن عباد أوثان وأصنام. شوف تصور كيف، أريدك أن تتخيل كيف لهم علينا بعد الله فضل، هم الذين ماذا حملوا هذا الدين بتوحيده وعباداته وأخلاقه وآدابه، ها؟ هم اللي حفظوا هذا الدين فبلغوه إلى من بعدهم. وهكذا كل من يبلغ الدين له فضل بعد الله عز وجل على من بعده، فرضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين جاهدوا في سبيل الله، هم الذين آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أيدوه، هم الذين نقل عن القرآن نقل عن السنة، فكلها هم الذين جاهدوا بأموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقوا في سبيل الله، فلهم بعد الله عز وجل على المسلمين فضل عظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحسبهم أن الله قد رضي الله عنه، أن الله قد رضي عنهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: هذه نبذة من فصول
قوله
قوله هذا
قوله
قوله هذه نبذة من فصول الآداب،
حتى يسمع اللي يسمع حتى من وراء الجهاز أن الشارح يشرح كلام المتن، قوله أي قول صاحب المتن اللي هو ابن عقيل، صح؟ هذه نبذة، نعم. قوله
هذه نبذة من فصول الآداب، الظاهر كما تقدم أن هذه الخطبة من كلام الناسخ، وعلى هذا فيكون اسم الإشارة إلى شيء موجود، ولو كانت من كلام ابن عقيل لاحتمل هذا، وأنه ترك موضع الخطبة مبيضا إلى أن فرغ من تأليف هذه الفصول ثم كتب الخطبة، فتكون الإشارة إلى موجود، واحتمل أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود فأشار إليه، وهذا هو المعروف، وهكذا يقال في نظائره.
يعني لما جاء يؤلف هذه الآداب ابن عقيل بدأ يكتب، كيف يقول هذه ولحد الآن ما كتب شيء؟ يقول احتمال أن كتب الآداب هذه بعدين كتب المقدمة، وكتب مقدمة على شيء قد كتبه، ويحتمل أن بعض النساخ، هذا كلام الناسخ، كتب مقدمة للنبذة التي كتبها ابن عقيل. ألا طيب أمر واسع، كمل.
قال رحمه الله: والنبذة الشيء اليسير والقليل.
إذن هذه نبذة من فصول الآداب، لم يحتوي الآداب كلها بتفاصيلها الدقيقة، والآداب كثيرة أدبنا الله عز وجل بها وأدبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ابن عقيل ذكر نبذة، يعني نبذة قصد شيء يسير من الآداب التي نتأدب بها. الآداب جمع،
والآداب جمع أدب كأجل وآجال، والأدب لغة بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة.
إذا المصدر أدب بكسر الدال وضمها أدب، ها؟ بكسر الدال وضمها، هذا المصدر، المصدر يعني الكلمة التي تشتق من الكلمات الأخرى، فأدب أو أدب اشتق من كلمة آداب. نعم. إذا صار
أديبا في خلق أو علم، ومادة أدب تؤذن بالاجتماع، ومن معانيها الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام.
طيب، ومادة أدب تؤذن بالاجتماع يعني تدل على كلمة الاجتماع. نعم. ومنها ومن معانيها
ومن معانيها الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام. نعم. والآدب هو الداعي، وسمي الآدب بهذا لأنه يأدب الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح.
نعم. كما أن في مأدبة الطعام الداعي يدعو إليها، فكذلك المؤدب يدعو الناس للآداب اللي يتخلقوا بها، فهي إيش؟ مدعو إليها هذه الأخلاق. نعم، هاي الآداب. أما في الاصطلاح
فقد تنوعت عبارة العلماء في تعريفه، وهي تكاد تلتقي عند معنى واحد. قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال ابن القيم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وقال الحافظ ابن حجر: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقد اهتم العلماء بهذا الباب اهتماما عظيما، بل أفادوه في مصنفات مستقلة، مثل الأدب المفرد للبخاري، ومكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق وهما للخرائط، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان
لابن حبان
وغيرها كثير. ووجه عناية العلماء بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه. كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل، فينبغي لطالب العلم خصوصا ولكل مؤمن عموما أن يأخذ بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، وأن يبتعد عن نقائصها ومفاسدها، وأن يكون قدوة لغيره في المحافظة على ما جاءت به الشريعة في هذا الباب. وفي هذا تصفية السلوك وتهذيب الأخلاق وتقويم العادات وإصلاح الأفراد والمجتمعات. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ويقول ابن القيم: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. وروى ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم أخذوا عنه.
يأخذوا عن ماذا؟ العلم. ينظر إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله. نعم.
قوله: ومكارم الأخلاق. المكارم جمع مكرمة بضم الراء، والمكرمة فعل الخير، والإضافة فيها من باب إضافة الصفة للموصوف.
أعد. المكارم جمع مكرمة
بضم الراء، والمكرمة فعل الخير، والإضافة فيها من باب إضافة الصفة للموصوف، أي الأخلاق الكريمة. وسر هذه الإضافة أنه لما كان الكرم لباب الأخلاق الفاضلة وصفت الأخلاق به وشرفت بالانتساب إليه.
نعم.
والأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام.
لما كان الكرم لباب الأخلاق وصفت الأخلاق به. نعم. والأخلاق
جمع خلق بضم الخاء واللام، ويجوز سكون اللام اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها.
نعم.
قوله: المشروعة، أي بأدلة الكتاب والسنة.
وقوله من تأليف
الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله: قد لا تكون من تأليفه مباشرة بهذا القدر وهذه الصفة، فقد تكون مأخوذة من كتاب أو كتب لابن عقيل كما تقدم. وهذه الرسالة موضوعها في الآداب والأخلاق، وهي رسالة قيمة تظهر قيمتها من محتواها ومن قدم زمانها، وقد شملت جملة كثيرة من الآداب والأخلاق كما مضى ذكره في المقدمة. وابن عقيل هو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، ولد سنة 31 و400، ونشأ في بيت علم وأدب، وقد عانى في أول حياته وطأة الفقر وقلة ذات اليد ومرارة العوز والحاجة، حتى إنه كان ينسخ بالأجرة. وكان ابن عقيل من أفاضل العلماء وأذكياء بني آدم، ظهرت رغبته في التحصيل منذ صغره، ووفقه الله إلى حفظ وقته ومعاشرة أمثاله من طلبة العلم. وكان لوجوده في بغداد مدينة العلم والعلماء أثر كبير على تنوع علومه وتعدد معارفه وكثرة شيوخه. وقد برع ابن عقيل في علوم كثيرة وفنون مختلفة، فزاحم علماء عصره وتقدم على فضلاء دهره، وقد تفقه على مذهب الإمام أحمد وألف فيه، وهو يرى الاجتهاد واتباع الدليل، ولذا انفرد بمسائل كثيرة خالف فيها المذهب لدليل ظهر له، ومن ذلك صحة صلاة الفذ خلف الصف في صلاة الجنازة، ومنها أن الوقف لا يجوز بيعه مطلقا، ومنها أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها، ومنها جواز استئجار الشجر المثمر تبعا للأرض لمشقة التفريق بينهما، ومنها أن المشروع في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإناث. أثنى عليه جماعة من أفاضل العلماء ووصفوه بالذكاء والفطنة والقدرة على المناظرة وحسن الإيراد وبلاغة الكلام وقوة الحجة، وانتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، ووصفه مترجموه بأنه قوي الدين عظيم الورع والتقوى، وله في قلوب الناس المكانة الرفيعة. وقد حصل منه مجالسة للمعتزلة وميل إلى بعض كلامهم، ولكنه رجع عن ذلك وأعلن توبته. صنف ابن عقيل في فنون كثيرة،
إذا ما قيل عنه أنه عنده يعني من عقيدة الاعتزال، نعم مال إليهم وتأثر بكلامهم، لكن أعلن توبته يعني من عقيدة الاعتزال. نعم.
صنف ابن عقيل في فنون كثيرة ومن ذلك الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد جليلة من جميع العلوم، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره، لم يعرف منه إلا قطعة طبعت في مجلدين. كذا الثانية التذكرة في الفقه، وهو مطبوع في مجلد. ثلاثة الواضح في أصول الفقه، وهو مطبوع في 5 أجزاء. أربعة كتاب الجدل، وهو مطبوع في مجلد. خمسة الفصول في الفقه، ويسمى أيضا كفاية المفتي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويوجد قطعة منه في المكتبة الظاهرية ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية. ستة فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وهو الذي بين أيدينا. مات ابن عقيل سنة 1350 في بغداد، وقد حضر جنازته خلائق لا يحصون.
خلائق لا يحصون
رحمه الله تعالى.
قال ابن عقيل فصل.
قال المؤلف رحمه الله: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القائد ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة.
استمر.
وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزاء عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزاء عن الجماعة. وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك.
كمل.
ويستحب للمسلم أن يقتصر على
المسلم للمسلم
ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
كمان
ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهم، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك. قال الشارح حفظه الله قوله السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، أي إن المار مأمور بالسلام على القاعد تشبيها له بالداخل على أهل المنزل، أو لأن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت فله بذلك مزية على الماشي، لأن حاله على الضد من ذلك، أو لأن المار يكون متعلياً على القائد فأمر بالسلام عليه.
طيب. استمع.
قوله ومن الراكب على الماشي والجالس، أي إن الراكب مأمور بابتداء السلام على الماشي، لأن الراكب يكون متعلياً على الماشي ولئلا يتكبر بركوبه فأمر بذلك ليرجع إلى التواضع. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. قال ابن العربي حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل، فإذا تساوى المتلاقيان مثل راكبين أو ماشيين فكل منهما مأمور بابتداء السلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ليحصل على امتثال السنة ويحوز الفضائل المرتبة على ذلك، فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب الشريعة وخلوص النية والحرص على اكتساب الثواب. قوله والابتداء به سنة، هذا بالإجماع، فقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقال ظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه، فإن صح الإجماع الذي نقل ابن عبد البر فهو القرينة الصارفة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا لقيته فسلم عليه، عن الوجوب إلى الاستحباب. وقد استدل ابن عبد البر على أن ابتداء السلام سنة بحديث من سلم على قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا عليه.
طيب، يعني يقول لما نقل بعض العلم الإجماع على وجوب الرد، على وجوب الرد، قال هذا يدل على أن الابتداء بالسلام سنة، ففرقوا، لو كان الابتداء بالسلام أيضا واجب لقالوا ماذا؟ أنه يجب السلام والرد، لكن هنا نقل الإجماع على الرد، على وجوب الرد، فدل على نقلهم الإجماع على وجوب الرد أن السلام ماذا؟ ابتداءه سنة. طيب، الحديث هذا فيه ضعف، اقرأ تخريجه، اللي من سلم على قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وأن ردوا عليه. يقول رواه العقيلي في الضعفاء
المعدي. قال رواه العقيلي في الضعفاء المجلد الرابع 66
لا تقرأ وابن عدي
وابن عدي
في الكامل
من طريق مرجي بن وداع الراسبي عن غالب القطان قال كنا في حلقة فجاء أعرابي فقال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث.
وهذا الحديث أعرابي، من الأعرابي؟ مجهول. عن أبي، من أبوه؟ مجهول. عن جدي، من جده؟ مجهول. يعني هذا واضح السند ما يصلح. نعم. وهذا سند،
وهذا سند ضعيف، فيه مرجي بن وداع قال عنه ابن معين ضعيف، وفي رواية صالح الحديث، وقال أبو حاتم لا بأس به، انظر الميزان، تهذيب التهذيب. ولما ساق ابن عدي حديثه هذا قال لم يحضرني له غير هذا،
غير هذا يعني ما عنده له الحديث. وفي الإسناد،
وفي الإسناد مجاهيل كما مر.
طيب إذن هذا الحديث ما يصح. كمل.
قال الشارح وبحديث المتهاجرين، المتهاجرين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المتهاجرين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فيلتقيها فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاستدل بهذا الحديث على أن الابتداء بالسلام سنة. نعم. كمل.
قال رحمه، قال حفظه الله، قوله وإذا سلم الواحد أجزأه أجزاء عن الجماعة، أي يجزئ الواحد في السلام عن الجماعة كما يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم لحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. ولأن رد السلام من الجماعة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي أجزاء عن غيره، لكن لو كان في الجماعة رجال وصبيان
كان الحديث ما يصح. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، هذا لا يصح حديث. لكن هذا عليه العمل، أنه ما زال الفقهاء يذكرون في الآداب أن إذا رد واحد يكفي، يعني لا يلزم الكل أن يرد كما لا يلزم الكل أن يسلم. دخل جماعة على جماعة، لو سلم واحد ورد واحد كان هذا كافيا. نعم.
قال قال حفظه الله لكن لو كان في الجماعة رجال وصبيان فرد صبي فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان. فمن أهل العلم من اشترط في الراد أن يكون مكلفا وعليه فلا يسقط الفرض برد الصبي، لأنه ليس أهلا للفرض والرد فرض. وقال آخرون يسقط، وذكر النووي أنه صح الوجه، أنه أصح الوجهين عند الشافعية، وهو قول وجيه على القول بأنه يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة.
يعني لو كان جماعة معهم الصبيان صلى، ما رد ولا واحد منهم إلا هذا الصبي الصلاة، يجزئ أو لا يجزئ؟ ففي قول يقول فيها قولان. قول أول لا يجزئ، لأن قال هذا أصلا غير مكلف والرد واجب، فلا بد أن يقوم بالواجب واحد من المكلفين البالغ العاقل. على كل حال، والقول الآخر لأنه يجزئ. لكن على كل حال، إذا كان هذا مما يعني يجعل في النفوس شيء، فينبغي أن واحد من الكبار يرد. ما يدخل واحد يسلم ما يرد عليه أحد إلا واحد صبي صغير، يكون في نفس الشيء ولا لا؟ يكون في نفس الشيء. والشرع حرص جدا لا تحمل النفوس، لا تحمل نفوس بعضها على بعض. فليرد واحد من الكبار، لا يكتفون برد إيش؟ برد من؟ رد الصغير. نعم.
قال حفظه الله والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، كما أن الأفضل أن يرد الجميع. ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كان ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحد، ويقول لا يجزئ إلا أن يرد جميعا، فهو يفرق بين ابتداء السلام الذي هو سنة وبين رده الذي هو واجب. وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي، ويرى أنه لم يصح في هذا الباب شيء يعتمد عليه، وهذا جيد في نظري، فإن الحديث ضعيف لا يقوى على إسقاط حكم شرعي ثابت بالآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، وهو وجوب رد السلام، فيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن ذلك.
وعلى كل حال ما دام الأمر ما في مشقة فليرد الجميع، يعني حتى الأصل يرد له أجر حتى لو رد غيره، لماذا هو يكتفي؟ لماذا ما يكون هو المبادر لأن يقوم بالواجب على غيره؟ فعلى كل حال إذا سمعت السلام رد، سواء رد معك غيره أو ما رد أحد إلا أنت، لما في ذاك من الأجر والثواب. نعم.
قوله وصفة السلام سلام عليكم، أي أن صيغة السلام تكون بلفظ التنكير سلام عليكم. وهذا رأي ابن عقيل أن سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف، وقد عزاه إليه ابن مفلح، والمسألة خلافية، والأظهر خلاف ما مشى عليه ابن عقيل، فيكون التعريف أفضل وهو السلام عليكم، لأن فيه إشعارا بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف من أسماء الله تعالى، وهذا يشعر بطلب معنى السلام للمسلم عليه. ثم إن الألف واللام من صيغ العموم.
نعم. يعني ابن عقيل الآن قال صيغة الابتداء بالسلام تقول سلام عليكم، وجاء في السنة أنه قال السلام عليكم، وأصلا السلام اسم الله عز وجل، واسم الله يأتي معرف، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فالأفضل والأكمل أن تقول السلام عليكم، ولأن الألف واللام للعموم، مر معنى هذا الحمد لله، يعني قلنا الحمد يعني كل الحمد الاستغراق صح، فال تأتي للعموم، إذا قلت السلام عليكم حتى تعم كل من تسلم عليه، وذلك يقال في الصلاة السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، شوف السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، تشمل من؟ كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، من قال على عباد الله الصالحين، فالألف واللام للعموم، فبما أن الألف واللام للعموم إذن الأكمل أن يقال السلام عليكم لا سلام عليكم، لكن لو قال إنسان سلام عليكم مجزئ لا شك. نعم.
قال الشارح حفظه الله وقد جاء في القرآن لفظ السلام مجردا من أل، كقوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، وقوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، وقوله تعالى سلام على نوح في العالمين، وجاء معرفا في قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى. وقد نقل ابن جني في سر الصناعة سلام عليكم غير منون، قال لكثرته في كلامهم. قوله وصف
ابن جني، هذا من علماء اللغة، من جني من علماء اللغة. نعم. نقول سلام عليكم غير منون، يعني سلام عليكم. نعم.
قوله وصفة الرد وعليكم السلام، أي من يرد السلام يأتي بالواو فيقول وعليكم السلام، وهي إما عاطفة على السلام الأول أو أنها للاستئناف، فإن حذف الواو وقال عليكم السلام أجزأ ذلك وكان جوابا.
طيب الواو يعني قوله السلام عليكم يقول وعليكم السلام، الواو إما عاطفة وإما للاستئناف، ما معنى عاطفة؟ العاطفة تعطف الكلام الثاني على الكلام الأول، إذا قلت دخل محمد وعمرو فهذه الواو عاطفة، عطفت ماذا على من؟ على من؟ عمرو على محمد، هذا اسمه عاطفة. أما الاستئناف فيعني تبدأ بكلام جديد منقطع الكلام الذي قبله، فيقال هذه واو للاستئناف، مع الاستئناف يعني تبدأ بكلام جديد، عاطف تعطف هذا الكلام على ما قبله. نعم.
وإن قال في رد السلام السلام عليكم أو السلام عليك بالإفراد جاز، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. الحديث. قوله والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، أي إن آخر السلام ابتداء وأداء ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك، وهو قول الجمهور. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الزيادة عدة أحاديث كلها ضعيفة. وأشار ابن القيم إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى وبركاته. وقد جاء حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين سلموا، وفي رواية لأبي داود قال ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40، وقال هكذا تكون الفضائل، لكن هذا الحديث بهذه الزيادة لا يثبت. وقد استدل أبو الوليد بن رشد المالكي بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على مشروعية الزيادة، وهذا فيه نظر، لأن الأحسن إنما هو بالانتهاء إلى البركة. قوله ويستحب
كما قال ابن القيم أن هذه السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قال ومغفرته، لكن بعض العلم يقول لا بأس بعموم الآية وحيوا بأحسن منها، فحتى نتمكن من نحيي بأحسن نزيد ومغفرته، الله أعلم. طيب ويستحب،
قال قوله ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله، هذا واضح، ومعناه أن المسلم لا يأتي
أن المسلم لا يأتي
بالصيغة الكاملة في ابتداء السلام، بل يترك لأخيه المجيب الزيادة المأمور بها في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهي قوله وبركاته، فكأن ابن عقيل أخذ من الآية أن الرد يكون مساويا أو أزيد، وإذا أتى المسلم بكامل الصيغة لم يبقى للمجيب زيادة، فندب المسلم ألا يزيد على ورحمة الله. لكن إذا انتهى المبتدئ إلى البركة فهل تشرع الزيادة للمجيب؟ الجمهور لا يزاد عليه، لأن هذا تمام السلام، والمستحب عند جمهور الفقهاء انتهاء السلام وابتداؤه عند قوله وبركاته. وأما ما ذكره ابن عقيل فلا أعلم له دليلا. قال ابن كثير،
ما الذي ذكر ابن عقيل؟ أن المسلم يقف على ماذا؟ على رحمته، السلام عليكم ورحمة الله، على رحمة إيش؟ ورحمة الله، يقول حتى يعطي مجالا للراد أن يزيد، يقول لا أعلم على دليل، بل حتى المبتدئ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، هذا الصحيح. نعم.
قال ابن كثير فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال،
ويكون حين قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا كان في إمكانية للأحسن، لكن إذا انتهى المسلم إلى آخر السلام فما في مجال الأحسن، فهنا يتعين ماذا؟ أن تردها فقط. نعم.
قال حفظه الله ولفظ السلام معناه الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة من جميع الآفات.
السلام اسم الله عز وجل، فأنت تذكر الله وتدعوه وتتوسل إليه بالسلام لأن يسلم أخاك المسلم المسلم عليه. نعم.
قال ولفظ السلام معناه الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة من جميع الآفات في الدين والدنيا، وهو اسم من أسماء الله تعالى، فإذا قال المسلم السلام عليكم فمعناه اسم الله عليكم، أي أنتم في حفظه، كما يقال الله يصحبك الله معك، وقيل إن السلام مصدر بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لكم، ويؤيد هذا عطف الرحمة والبركة عليه، وهما مصدران مثله، والحق أنه لا تعارض بين المعنيين.
ما هما المعنيان؟ إما أن السلام يصاحبك أو السلام منه السلامة لك، مثل ما قال الله معك تقول السلام معك، يعني تسأل الله السلام أن يكون معك أو تسأل الله السلامة منه لأخيك المسلم عليه. يقول إيش؟ هذا وهذا لا تعارض. فأنت تسأل الله أن يكون مع أخيك، وتسأل الله أن يسلم أخاك من العيوب والآفات والأمراض والبلاء. نعم.
قال حفظه الله: والحق أنه لا تعارض بين المعنيين، فإن السلام يتضمن ذكر الله تعالى بهذا الاسم العظيم، ويتضمن طلب السلامة. ورحمة الله هذا معطوف على ما قبله، أي ورحمة الله عليكم. والرحمة إذا قرنت بالسلام فالمراد بها حصول المطلوب، وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت المستمر. ولما كان الإنسان لا يكمل انتفاعه بالحياة إلا بهذه الأشياء الثلاثة، سلامته من الشرور والآفات وحصول الخير له ودوامه وثباته، صارت تحية الإسلام مشتملة على هذه الأمور الثلاثة.
الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا المسلم إذا سلم على أخيه المسلم يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، انظر كيف فيها من الخير. السلام عليك تدعو له بالسلام من الآفات، ورحمة الله يعني يحصل له المطلوب، حصل له المطلوب، وبركاته يعني زادك الله من المطلوب من الخير، يعني البركة زيادة، فتحصل السعادة للمسلم بهذا السلام من الشرور والآفات والعيوب، وحصول المطلوب وبركته وزيادته ونماءه، كل هذا يحصل في ماذا؟ في كلمة السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ومع ذلك من المسلمين، بل عدد كبير منهم، بل نسبة يعلمها الله عز وجل، من تخلى عن هذه التحية، فتجدهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو بالذي هو خير. حتى بعضهم يكتب إيش؟ هاي في الجروب، لما قال إيش ما قلت السلام عليكم؟ قال هذه أسهل في الكتابة. طيب اليوم كتبت أسهل بالكتابة، هذا أقل بالحروف، كتبت السلام عليكم، ها؟ وش دعوة كان هذا بينكسر صبعك عندك تبسع عليك بركاته ولا بينشف ريقك؟ لكن محروم هذا الإنسان مسكين. وبعضهم يا أخوان إذا أنكر عليه يجادل، قل صح والله أني غفلت وقلت هاي ما هاي، قل السلام عليكم، قل السلام عليكم، يجادل لا ما فيها شيء، وهذا يسهل الكتابة. كل هذا النقاش وهذا الجدال من أجل أنه واحد ذكرك وقال قل السلام عليكم، تحية الإسلام، تحية الإسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة ثم التقوا عادت سنة السلام. استدل على ذلك
ذكرنا لكم سابقا أن السلام فيه فوائد كثيرة شرعية، منها ذكر الله، يعني هذه هاي ما فيها ذكر الله، السلام اسم الله عز وجل، فيها ذكر الله، فيها دعاء الله، فيها التوسل الله باسم السلام، فيه إثبات اسم السلام واعتقاده والإيمان به، فيه تطبيق السنة، فيه الأجر، فيه المحبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ ها، أفشوا السلام بينكم، ما قال أفشوا كذا، قال السلام. فكل هذا يحرم من الإنسان إذا استبدل السلام بشيء آخر، فتأملوا هذا جيدا. نعم. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة ثم التقوا عادت سنة السلام. استدل
على ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. وجاء هذا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه.
المسيء في صلاته صلى صلاة مساء فيه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ذهب ورجع وصلى، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ذهب فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه. هذا حديث الصحيحين، فهذا واضح أنه ذهب رجع سلم، ذهب رجع سلم، ذهب رجع سلم. نعم. وجاء إذا تذكرت بأن هذا ذكر لله، والله قل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم.
وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومثل هذا يتكرر بين الناس في الدوائر الحكومية وفي الجامعات والمدارس ونحو ذلك، فتراهم يسلمون عند أول لقاء، فإذا رأى صاحبه أو زميله مرة أو مرات لم يسلم عليه. ومثل هذا من عنده ضيف، فإذا قام ليأتي بماء أو نحوه ثم رجع فإنه لا يسلم. والذي ينبغي في جميع هذه الصور هو السلام، فكلما غاب الإنسان عن أخيه ثم رآه أعاد السلام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. قال النووي: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. ثم ذكر حديثي أبي هريرة رضي الله عنه. وشرعية هذا من نعم الله على عباده لما فيه من الأجر وإفشاء السلام وزيادة الإلفة. وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه: فاستمع ما يحيونك. فهذا يفيد أن إجابة السلام تسمع من الراد للسلام. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فهذا يدل على أنه لا يكفي السلام سرا، بل لا بد فيه من الجهر. وعلى هذا فيلزم المسلم أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا. وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. وقد جاء في حديث المقدار
فعلا هذا كتاب آداب كيف يأدب. إذا في ناس نايمين ناس مستيقظين لا ترفع صوتك حتى توغض النيام وتفسد عليه نومه. سلم على المستيقظين من غير رفع حتى إيش يؤذي النيام. آداب عجيبة. نعم.
وقد جاء في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يلقظ نائما ويسمع اليقظان. الحديث. قوله: ويكره السلام على شواب النساء، جمع شابة كدابة ودواب. والشاب من بلغ إلى 30 سنة، وقيل 32، وقيل 40. والمرأة الشابة لا يسلم عليها الرجل.
حسافة ما قال 50. يلا الله كريم.
بهذا قال جمهور أهل العلم: جاء في الموطأ وسئل مالك هل يسلم على المرأة، فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. وقال ابن عبد البر: ولا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه، ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب، وإن سلمت هي لم تستحق جوابا.
هذا كله إذا ما أراد أن يكلمها. يعني لو أراد يكلمها مثلا دخل مكان وأراد أن يكلم هذه المرأة لأي شيء لأي حاجة ممكن يقول سلام عليكم، لكنه ماشي بين النساء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا ما يجوز في حق الشابات. ها هو شاب وشابات والسلام والسلام والسلام، يعني كما قيل: سلام فكلام فموعد فلقاء، أو قال: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه من خطوات الشيطان، فما يصلح يمشي يسلم على النساء يمين شمال. وأسوأ من ذلك أن المرأة تمشي تدخل تسلم على هذا وتسلم على هذا، السلام عليكم شباب، السلام عليكم إخوان، هذا يحصل فتنة عظيمة.
شيخ هل يقاس هذا على التشميت؟
كذلك نعم، بعض الناس لو شمتها وامرأة شمتها وقال أرادتني. نعم.
قوله فإن ذلك يجلب جوابهن، هذا تعليل مستفاد من نصوص الشريعة، ومعناه أن السلام على المرأة الشابة يستدعي ردها، فيترتب على الرد سماع الصوت، وسماع صوت المرأة الشابة سبب للفتنة، ولذا منعت من رفع صوتها في أبواب العبادات كالأذان والتلبية وتنبيه الإمام وغير ذلك، لأن صوتها يثير شهوات.
كيف تنبه الإمام المرأة؟ التصفيق، هذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في الصلاة عندما ينتاب الإمام شيء من النسيان المرأة تصفق والرجال يسبحون. نعم.
لأن صوتها يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم، لا سيما إذا كان مع خضوع بالقول وترقيق في اللفظ. يقول المودودي وقوله تعالى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أي لا تتكلمن مع الرجال بصوت منخفض لين فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، أي لا بأس بأن تتحدث المرأة إلى رجل غير محرم عند الحاجة الشديدة، ولكن من اللازم أن تكون لهجتها وأسلوبها لخطابه بحيث لا يمر بخلده من قريب أو بعيد، أن من الممكن أن يعلق بها رجاء من نوع آخر، فلا يكون في لهجتها خضوع ولا في نبرتها لين ولا في حديثها رخاوة ولا في صوتها حلاوة مصطنعة تثير شهوة الرجال وتشجعهم على أن يخطوا إلى غرض آخر وراء حديثها. وكلام المؤلف مختص بشواب النساء من غير المحارم، أما المحارم كأختك وابنة أختك وابنة أخيك وابنة أختك فالسلام عليهم كسلام الرجال بعضهم على بعض ابتداء ورد لعموم الأدلة. قوله ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات، أي ويجوز السلام على العجائز جمع عجوز، وهي المرأة المسنة، وذلك لأنها ليست مظنة للفتنة لكونها لا تشتهى، ويجوز السلام على النساء البارزات جمع برزة، يقال امرأة بارزة وبرزة، وهي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم وتتعاطى أمور البيع والشراء، وهي المرأة التي أسنت وخرجت عند حد المحجوبات، بخلاف الأبكار التي من شأنهن أن يلزمن البيوت. ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت من العجائز
البارزات، كان يعني كان سابقا البكر ما تخرج من البيت، يعني النساء الكبار هن لا تخرج. الآن طبعا كل بنات يخرجن إلا من رحم الله، قد يكون هذا يكاد أن يكون معدوما، اللي ما تدرس ما تتوظف يمكن ما تتزوج، فنحن في غربة شديدة بالحقيقة، الله المستعان، الله يعفو عنا. نعم.
ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت من العجائز حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل في المدينة، فتأخذ من أصول السلق فنطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا الحديث. قال الحافظ في هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، لأن الظاهر أن هؤلاء وأكثرهم ليسوا من محارم هذه المرأة. قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد التسليم على النساء، قال إذا كانت عجوزا فلا بأس به. وقال صالح سألت أبي يسلم على المرأة، قال أما الكبيرة فلا بأس. والذي يستفاد من كلام ابن عقيل هنا وغيره من أهل العلم أن النساء بالنسبة إلى حكم السلام عليهن قسمان. الأول أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم وهي من تحرم عليك بنسب.
زوجة أو أمة.
الأول أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم وهي من تحرم عليك بنسب أو بسبب مباح وهو الرضاع أو المصاهرة، فالسلام عليها سنة ورده واجب، وكذا سلامها عليه على من تقدم في سلام الرجل على الرجل. الثاني أن تكون المرأة أجنبية من الرجل ليست من محارمه، وهي التي يجوز زواج التي يجوز زواجه بها، فإن كانت من معارفه كزوجة أخيه وزوجة عمه أو خاله وابنة عمه أو خاله ونحو ذلك جاز السلام عليها بشرط أمن الفتنة، سواء كانت شابة أم كبيرة. وقد اعتاد الناس أن يسلم الرجل على زوجة أخيه ولو لم يفعل لاستنكروا. وإن لم تكن الأجنبية من معارفه فإن كانت شابة لم يجز السلام عليها لما تقدم في كلام المؤلف، ولا يجوز لها أن تسلم على الرجل، فإن سلم عليها رجل فإنها لا ترد عليه السلام، لأن سلام الرجل عليها لا يستحق جوابا، بل صرح بعض أهل العلم بتحريم ردها عليه، إلا أن فقهاء الحنفية قالوا ترد في نفسها، وهذا فيه وجاهة، لأنه جمع بين رد السلام وبين عدم رفع الصوت، لأنه مظنة الفتنة. وإن كانت غير شابة فإن كانت عجوزا كبيرة جاز السلام عليها كما تقدم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لكن قيده النووي بكون العجوز لا تشتهى، وقيده البهوتي في شرح الإقناع بكونها غير حسناء. وإن كانت كبيرة بارزة جاز السلام عليها عند الحاجة من بيع أو إجارة أو صناعة ونحو ذلك، وقيده في شرح الإقناع بكونها لا تشتهى لأمن الفتنة. وقد أجاز العلماء، بل بعضهم قال يندب، تسليم الرجل على الجمع من النسوة في درس علمي أو في مسجد وما أشبه ذلك، لأن المحذور منتف. ومثل هذا لو دخل الإنسان بيته وفيه نساء قد زرن أهله فلا بأس أن يسلم لما تقدم. وأجازوا أيضا سلام المرأة الواحدة على جماعة الرجال، ومنهم من قيد ذلك بأمن الفتنة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتقدم دليل على جواز تسليم الجماعة من الرجال على المرأة، وينبغي تقييد جميع ما تقدم بأمن الفتنة. قال الحليمي: ومن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم.
بارك الله نكتب على القدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه.